قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من القلب والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا عامرا بذكره إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل حقيقة أن نتكلم في محاور موضوع هذه الليلة أحب فقط أن أذكر وأن أنوه أن ابتداء من هذه الليلة ترحل البرنامج وقته من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:00 فسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من هذه الليلة وفي يعني الحلقات القادمة إن كان في العمر بقية سيكون موعد برنامجنا من القلب في تمام الساعة 9:00. موضوعنا في هذا اللقاء موضوع مهم بل يكاد أن يكون هو أهم شيء في حياة المسلم ألا وهو أمر العقيدة وأركان الإيمان وأصول الإيمان. هذا هو موضوع لقائنا أحبتي في الله. لو سألنا سؤالا وقلنا ما هي عقيدتك أيها المسلم؟ أنا شخصيا قد جربت هذا الأمر في مواقف مختلفة وسألته يعني في مناسبات متعددة على مستويات مختلفة من المستمعين أو المشاركين، منهم المثقف ومنهم يعني صاحب الشهادة العليا ومنهم يعني يكون كبير في السن، منهم يكون شابا، ربما يكون في بعض مثلا اللقاءات يكون هناك قسم للنساء أيضا يصل إليهم هذا السؤال. أريد حقيقة أن أستشف ما مدى معرفة المسلم أو المسلمين جواب هذا السؤال المهم الذي يمثل أس دينك أيها المسلم، عقيدتك وتوحيدك وإيمانك بالله تبارك وتعالى. فوجدت حقيقة أن عددا ليس باليسير من المسلمين من يجهل إجابة هذا السؤال المهم، سؤال مباشر، ما هي عقيدتك؟ اسأل نفسك الآن يا من تشاهدني وتسمعني، أسألك هذا السؤال وأطرحه بين يديك الكريمة، ما هي عقيدتك؟ هل تعرف عقيدتك؟ هل تعرف عقيدتك التي ستسأل عنها في ذلك اليوم العظيم التي كما قلت هي الأساس الذي يبنى عليه جميع دينك وأعمالك التي ستلقى الله تبارك وتعالى بها؟ الجواب باختصار وأرجو أن نحفظه وأن نحفظه من نحب من أبنائنا وإخواننا وزملائنا وجميع المسلمين. عقيدتك أيها المسلم جوابها في 6 كلمات، وهذا أيضا يبين لنا أن موضوع العقيدة من فضل الله عز وجل علينا أنه جعله أمرا سهلا ميسرا واضحا يستطيعه كل أحد لتقوم الحجة على العباد لئلا يكون للناس على الله حجة، فسهل الله تبارك وتعالى أمر العقيدة بخلاف ما يظنه بعض الناس وللأسف إما جهلا وإما أن يكون في قلبه مرض يريد أن ينفر الناس من عقيدتهم فيقول يا أخي العقيدة أمر صعب، يقول يا أخي هي من اسمها عقيدة يعني شيء معقد، وهذا لا شك من الجهل، بل العقيدة أمرها كما قلت سهل وبسيط وميسر، وسنبرهن ذلك لكم أحبتي في الله في هذه الدقائق المعدودة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا مباركا. فنرجع مرة أخرى إلى سؤالنا، قلنا ما هي عقيدتك؟ الجواب في 6 كلمات. تقول عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أعيد، إذا سئلت أيها المسلم ما هي عقيدتك، قل عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه عقيدتنا، هذه أركان الإيمان أو أصول الإيمان كما يسميها العلماء. هذه الأركان قد ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. إذن ذكر خمسة أركان في هذه الآية، والقدر أيضا جاء ذكره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الطويل الذي يعني ذكر فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، ثم جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فسأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن أشراط الساعة. فعندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان للعقيدة، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه هي عقيدتك، وهذه هي أركان يعني إيمانك وأصول دينك، هذه الأركان الستة. وجميع كتب الاعتقاد سواء المختصرة أو المتوسطة أو المبسوطة الكبيرة، كلها تدور في فلك هذه الأركان الستة، في شرحها وبيانها وبسطها والاستدلال عليه من الكتاب والسنة. وإذا كان الكتاب موسعا يذكر يعني اعتقاد المخالفين والرد عليها. إذن جميع الكتب في الاعتقاد لدى أهل السنة والجماعة تنصب في نهاية المطاف على هذه، أو تنطلق أو تركز على هذه الأصول الستة التي ذكرتها لكم آنفا. سنذكر بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء في دقائق يسيرة، يعني لا أقول شرحا، إنما أقول تعليق بيان بسيط مبسط مختصر لهذه الأركان الستة. فنقول وبالله التوفيق، إذا أتينا في اتصال، طيب حتى لو نطلع عليه، تفضلي الأخت ريم من السعودية، تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة، أول شيء أشكركم على برنامجكم الجميل الأكثر من رائع. لكن حاجة والله يا شيخ، أنا أشوف ضعف العقيدة شيء يعني ما تتصور جدا، يعني تخيل، يعني والله ناس يعني الشيخ الفلاني، أنا بروح للشيخ الفلاني عشان هذا الشيخ الفلاني ناس شفاء عنده كثير، ما يؤمن بأن الشفاء عند الله سبحانه وتعالى. أنا بفسر الحلم عشان إنه هذا الشيخ صح مفسر حلم صح، يعني العقيدة جدا ضعف فيها والله يا شيخ. ومن غير كده يا شيخ، ناس كثير تستعمل يعني أشياء يعني استغفر الله ضد الله سبحانه وتعالى، هم عارفين هذا الشيء وما عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. يعني العقيدة شيء يعني صار عندنا شيء مرة يعني ضعيف بالنسبة لنا والله يا إخواني المسلمين. والله يا شيخ يعني أنا حزنت على حال والله، في بعض القنوات يكتب على شاتها وعلى برامجها متى يجي الشيخ الإسلامي عشان أفكر شنو هذا الشيخ، أنا أتفائل فيه خير يا شيخ، الله يسك بشرني، إيش هذا؟ هذا كل شيء العقيدة هي من عند الله سبحانه وتعالى. أصلاً يعني إحنا قائمين على التوحيد وعلى العقيدة.
سنتي.
أيوة ألو.
إيه نعم، معك تفضل أختي، واصلي.
أي أيوة يعني وهذا الشيء يعني كثير ناس تسأل بناس مثلا أنا بهالشهر هذا أنا أتفائل بهالمكان هذا أنا أتفائل يعني هذا جدا ضعف في العقيدة يعني إحنا ما نتفائل إلا بالله سبحانه وتعالى وما نعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا ولكن يا شيخ الله يعني كثير من الناس يعني مرة عندهم في العقيدة جدا ضعف بشكل ما تتصور يعني
واضح. أنا أشكر حقيقة الأخت ريم من السعودية على هذا التواصل ويعني سأعلق إن شاء الله على ما ذكرته لكن فقط حتى لا تفوتني أنبه جميع المتصلين وأنا أسعد حقيقة بجميع المشاركات والاتصالات لتثري هذا البرنامج وما يطرح فيه ولكن يعني أرجو الالتزام بالتوقيت الذي يظهر أسفل الشاشة أرجو الالتزام به دقيقة ونصف تقريبا فحتى لا نضطر إلى يعني قطع الاتصال و يعني ربما هذا يؤدي إلى عدم إكمال فكرة المتصل فنرجو الالتزام مشكورين يعني تعليق بسيط على ما ذكرته أختنا ريم حفظها الله وهي يعني أشكر لها وأقدر لها هذه الغيرة وهذا الحماس وهذا الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى ويعني أنها متألمة في عندما تنظر لواقع المسلمين وتجد مثل هذه الظواهر والصور يعني التي تبين أو يستشف منها ضعف في مسألة الاعتقاد أو التوكل على الله تبارك وتعالى يعني تقريبا ما ذكرته يحصر في قضية أو عبادة التوكل على الله تبارك وتعالى لا يتوكل الإنسان على فلان أو على آخر لكن يعني هذا طبعا لا شك أنه كلام صحيح والقرآن يؤيد بل أمر الله عز وجل في آيات كثيرة أمر المؤمن أن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لكن حقيقة ما ذكرته يعني أختنا ريم قضية التفاؤل كون الإنسان يتفاءل بشخص ما أو باسم ما أو بمكان ما هذا لا يقدح في العقيدة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح البخاري أنه كان يعجبه الفأل ثم فسره صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم فجميل إنسان لو دخل مثلا مكان يريد أن ينجز معاملة طيب فدخل وإذا بالمدير مثلا اسمه سهيل طيب أو اسمه مثلا فراج مثلا فهذا جميل يعني يتفاءل لأن الفعل باعثه حسن الظن بالله تبارك وتعالى بينما التشاؤم هو المحرم التشاؤم أو الطيرة هو الذي حرمها صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لأن التشاؤم كما قال أهل العلم هو باعثه سوء ظن بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله على كل حال يعني لا شك أن جل ما ذكرته أختنا ريم يعني يعد كلاما صحيحا وهي تؤكد على قضية الاعتقاد طيب نأتي كما قلت أحبتي في الله على يعني بيان مختصر لهذه الأركان الستة التي بدأنا اللقاء بها وهي كما قلنا عقيدتك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نأتي على الأصل الأول وهو كما يصفه ويسميه أهل العلم يقولون هو أصل الأصول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى أصل جميع الأصول يعني الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر كل هذه الأصول الخمسة وغيرها من شرائع الدين بل كل شيء مرده إلى هذا الأصل الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى أحب حقيقة أحبتي في الله أن لا يكون فقط الكلام كلاما تنظيريا ليس المقصود بالاعتقاد أن تحفظ كلاما مجردا الحفظ مطلوب والمعرفة مطلوبة كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال البخاري في الباب المشهور باب العلم قبل القول والعمل إذن لا بد من العلم لا بد لكن المقصد أن العلم والحفظ اللفظي لوحده ما يكفي لا بد علم معرفة أن يحفظ الإنسان أن يعتقد بقلبه وأن يعني تنعكس هذه العقيدة في مسلكه وفي حياته اليومية هذا المطلوب ولا شو الفائدة الواحد يعني يقول عقيدة صحيحة ثم يخالفها يعني كما نقول أنه يعني يقول لا إله إلا الله ثم ينسفها بيعني أفعاله نأخذ اتصال تفضل
ألو
يا هلا
ألو
تفضل اسمعك يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
طيب انا بدي استاذ عاصم اخذ اتصالات شويه حتى لا يعني ينقطع الكلام. فالإيمان بالله تبارك وتعالى لو سألنا حتى نجعل هذه العقيدة أمرا عمليا نقول كيف تحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ بمعنى آخر كيف يكون إيماني بالله تبارك وتعالى الذي هو أصل الأصول إيمانا صحيحا؟ الجواب ليكون إيماني بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا قال العلماء لا بد أن يؤمن المسلم بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده، وهذا أمر لا نطيل فيه الكلام لأنه لم ينكر وجود الله تبارك وتعالى إلا من شذ عبر تاريخ البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، يعني لم ينكر وجود الله عز وجل إلا من شذ مثل حال الملاحدة في عصرنا مثلا أو ما شابههم. والأمر كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالشاهد أن تؤمن بوجوده أن لهذا الكون خالق سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى، وهذا يعني كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تؤمن بربوبية الله عز وجل. ما معنى الربوبية؟ حتى لا ندخل بالتفاصيل والتعريف العلمية نبسط القضية. الربوبية أو توحيد الربوبية أن تفرد الله بأفعاله، يعني أن تعتقد أن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المحيي هو المميت هو المتصرف في هذا الكون، لا يقع شيء إلا بإذنه وأمره سبحانه وتعالى، هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي يعز من يشاء يذل من يشاء يغني من يشاء يفقر من يشاء وهلم جرى. فهذه الأفعال التي اتصف الله عز وجل بها إفراده بأفعاله سبحانه وتعالى. ثم الثالث توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وهو الذي جاءت به الرسل كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، لاحظ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه وظيفة جميع الرسل. ولو قرأت مثلا السورة التي ذكرت حال الرسل مثل سورة الأعراف سورة الشعراء وغيرها وسورة هود تجد أن عندما كرر الله عز وجل ذكر الرسل يعني وإلى عاد أخاهم هود أن اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالح أن اعبدوا الله، إذن الرسل جاءت بعبادة الله عز وجل إفراد العبادة، لأن الناس البشر ما عندهم مشكلة في إثبات الربوبية، ما عندهم مشكلة أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، هذا حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إذا ما عندهم مشكلة هم أن الله عز وجل هو الخالق، لكن المشكلة في توحيد العبادة أنهم يصرفون العبادة لغير الله. فما هو معنى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بأفعالنا، بمعنى أن لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، لا نصلي إلا لله، لا نزكي إلا لله، لا نصوم، لا نحج، لا نحلف، لا نذبح، لا ننذر، لا ندعو، لا نستغيث، لا نتوكل، لا نخاف، الخوف السر وليس الخوف الفطري. الخوف الفطري كخوف الإنسان من اللص، كخوف الإنسان من السبع، كخوف الإنسان من النار، وهذا خوف فطري لا حرج على الإنسان فيه، لكن المقصود خوف السر، فلا تخافوهم وخافوني. خوف السر كما يعتقد بعض جهلة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، يخاف من صاحب هذا القبر، يقول هذا لا يضرني، هذا ممكن يفعل بي كذا وكذا، أو يخاف من شخص مثلا حي ولكنه غير موجود معه، يعتقد أنه يسمع ما يقول ويرى ما يفعل، هذا هو خوف السر الذي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فصرفه لغيره سبحانه وتعالى لأي كان، لنبي مرسل لملك مقرب لولي صالح، كل هذا يعد من الشرك. صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا هو الشرك. فمن نذر لغير الله قد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، يعني فصلي لربك وانحر يعني واذبح لربك. فلذلك هذا معنى توحيد العبادة، وهو كما قلت وكما قال أهل العلم وما أنا إلا ناقل أن هذه هي أرض المعركة، توحيد العبادة. هم جعلوا مع الله آلهة أخرى، رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا لا تعبدون غير الله تبارك وتعالى. ولذلك ماذا قال الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعاهم أن يقولوا كلمة واحدة، أن يقولوا لا إله إلا الله؟ هذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، وإثبات الألوهية حق له سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وبحمده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله بس، لا أريد مالا ولا سيادة ولا فقط قولوا لا إله إلا الله. فنفض ثوبه ذلك الخبيث فرعون وهذه الأمة أبو جهل قبحه الله وقال أما هذه فلا، أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يفهمون على جهلهم وكفرهم، ولكنهم يفهمون ما معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبوا أن يقولها، لأنه يعلمون إذا قالوا لا إله إلا الله لا يجوز لهم أن يذبحوا للأصنام لغير الله عز وجل، أو أن يحلفوا بها، ما يصير يقولوا واللات والعزة كما يفعل بعض الناس، ولا حول ولا قوة، يقول والبدوي والحسين والمرسي والعباس والنبي، هذا شرك يا أخي، شرك يا حبيبي. لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصادم توحيد الألوهية، إفراد العبادة لله تبارك وتعالى، والأمر خطير، الأمر عظيم. يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم الجنة حرام على كل مشرك. قال ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسألة خطيرة، ولذلك القرآن كله توحيد، القرآن كله في تقرير هذه العبادة العظيمة. في اتصال، تفضل تفضل يا أبا بندر من العراق، تفضل.
السلام عليكم شيخ نواف أبو محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الأحوال؟ نحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، تفضل حبيبي.
شيخ أبو محمد، إحنا في العراق في الأنبار.
أهلا وسهلا أبو بندر.
محرمون من صلاة الجماعة وخاصة صلاة الجمعة.
نعم أبو بندر، أقصر على التلفاز حتى تواصل الكلام معي، الله يحفظك. نعم
فالجوامع اللي حوالينا كلها بدع.
نعم.
وأحزاب.
وإيش؟
وأحزاب الحاكمة. نعم. ما يقدر نصلي. نعم. بيها محرومين.
نعم نعم.
هل يجوز لنا نصلي بالبيت؟
سؤالي يا شيخ، استفسار فقط أو توضيح. أنت تقول المساجد فيها، دع عنك مسألة الأحزاب هذه، تقول بدع.
نعم وكل بدع.
لكن العفو، هي في الأصل مساجد أهل السنة صح؟ هذا الذي أفهمه منك.
نعم مساجد أهل السنة. نعم
نعم، لكن فيها بدع وفيها مخالفات.
بالضبط.
طيب
ولا نقدر نغير شيخ أبو محمد.
ماشي. وقضية الأحزاب يعني هل يمنعونكم مثلا يعني من الدخول ولا
لا يعني؟ لا نفس الشيء، لا نفس الشيء، هم يقيمون البدع والشركيات وإلى ذلك.
واضح واضح واضح. تسمع إن شاء الله، تسمع الجواب. أبشر. انتهى. جميل. الجواب يا أخانا أبا بندر حفظك الله ومن يسمع ومن يرى، أن أهل العلم يقولون في الصلاة خلف المبتدع، هناك مبتدع وهناك مشرك، المشرك ما تصلي خلفه، لكن المبتدع الذي بدعته ليست بكفرية، مثل مثلا واحد يعني احتفال بمولد النبوي أو مثل بدعة التي ليست بكفرية لا توقعه بالكفر والشرك، فمثل هذا إذا وجد مسجد آخر يقيم صلاة الجماعة وإمامه سني ليس بمبتدع، فالصلاة خلف ذلك السني لا شك أنه أو أنه أول أنها أولى، ويهجر هذا المبتدع حتى لا يغرر به وحتى لا يكثر سواده. أما إذا لم يكن هناك مسجد آخر فيه إمام سني فلا يجوز ترك الجماعة وإن كان الإمام مبتدعا بدعة غير مكفرة، أقول لا يجوز ترك الجماعة والصلاة في البيت، بل هذا عده أهل العلم، هذا هو المبتدع الذي يترك الصلاة خلف المبتدع ويصلي في بيته، هذا هو الذي خالف نهج أهل السنة والجماعة، لأن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى وبعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم صلوا خلف الظلمة، خلف أهل البدع، صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف الثقفي على أنه ظلوم غشوم سفاك للدماء أيضا كان واقعا ببدع كما هو مشهور، كما يعني ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال ناصبي خبيث، والنواصب يعني فرقة ضالة مبتدعة مبتدعة، ومع ذلك صلى خلفه، لذلك لا تترك الصلاة خلف المبتدع ليصلي في بيته، إنما يصلي خلفه ويواصل النصيحة والبيان بالتي هي أحسن، على الله تبارك وتعالى أن يرفع عنكم هذا البلاء. ولا شك إذا وقع الإنسان ضرر كأن يهدد بالقتل أو ما شبه ذلك، هنا نعم يعني يكون قد بذل يعني وسعه ولا يعرض نفسه للتهلكة، وقد جعل الله عز وجل له سبيلا فيصلي في بيته. طيب نريد أن نكمل شيخ، يلا تفضل تفضل. محمود من العراق. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
بارك الله فيك حبيبي.
الله يخليك، الله يوفقك إن شاء الله.
آمين أجمعين. تفضل.
شيخنا إن شاء الله إحنا كنا علم وعاد العقيدة، قارن عقيدة وايد، بس مسألة الحكام ما أدري شلون يعني واحد شلون يفتهمها.
إن شاء الله. أبشر. أبشر. بعد في سؤال ثاني؟
لا بس مسألة الحكام ما أدري شلون يفتهمها وشلون يقرأها. الله يوفقك شيخ.
آمين. ومن قال حبيبي؟ الله يبارك فيك. حياك الله يا أخي. أشكر أخي أخانا المتصل محمود من العراق، وهذه مسألة شك مسألة المهمة والشائكة والكلام فيها طويل، وحقيقة أنا يعني أحيل أخي أبا محمود، أرجو أن يستمع لي الآن، أحيله على كتاب جيد نافع في هذا الباب، وهو للشيخ عبد السلام ابن الشيخ برجس عبد السلام العبد الكريم، وهو بعنوان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، موجود أكيد موجود على 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 الشبكة العنكبوتية إذا لم يتوفر عندكم في المكتبات. نعم. فأقول أيها الأحباب الكرام، نرجع مرة أخرى لكلامنا عن الأصل الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ذكرنا أنك لتحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى عليك أن تؤمن بأربعة أمور: الأمر الأول أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن تؤمن بربوبيته بمعنى أن تعتقد بأن الله بأن تفرد الله بأفعاله كما قلت لكم الخالق الرازق المدبر إلى آخره، ثم الثالث أن تؤمن بألوهيته وهو توحيد العبادة، معنى لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الرابع والأخير، حتى تحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى كما أمر سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى، وصف وسمى نفسه في كتابه الكريم بأسماء كثيرة، السميع البصير، الحكيم، الرحيم، الغفور، إلى غير ذلك، أسماء كثيرة لله عز وجل، وأسماؤه غير محدودة ب99 اسما. أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، لا يحدها شيء سبحانه وتعالى. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من 100 إلا واحدا من أحصاه فقد دخل الجنة، قال أهل العلم لا يعني ذلك أنها محصورة بهذا العدد، من أسمائه 99، كما أقول لك عندي 1000 دينار، لا يعني ذلك أنني لا أملك غيرها، لكن من مالي 1000 دينار. فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أما عدد أسمائه سبحانه وتعالى فلا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو تأمل، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن أن يحصيه مخلوق. نعم، معنا فاصل أحبتي في الله، ثم بعده نواصل الكلام على بقية أصول اعتقادنا، فتابعونا.
من القلب نحييكم، نوحد صف أمتنا.
مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى ومع برنامجكم من القلب، وموضوعنا في هذه الليلة عن بيان أصول عقيدتنا أو أصول إيماننا، وهي الأركان الستة كما ذكرناها قبل الفاصل. ولا زلنا في بيان الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقلنا بأنه ليكون إيمانك بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا، لابد أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة، بوجوده، بربوبيته، بألوهيته. ثم توقفنا عند الإيمان بأسمائه وصفاته، وذكرت لكم بأن الله عز وجل قد سمى نفسه ووصف نفسه بأسماء وصفات عظيمة جليلة مباركة في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأسماء أن نؤمن بها ونثبتها، وأن نثبتها لله تبارك وتعالى، وأن نؤمن بما تضمنت من معاني، السميع البصير، الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، بما تضمنت من هذه. وهذا باب عظيم جدا، من وفق لاستيعابه أو لفهمه وتدبره فقد وفق لخير عظيم. ثم الصفات كذلك، الله عز وجل قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى، فنثبت هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. قل أنتم أعلم أم الله، الله أعلم سبحانه وتعالى بنفسه وبغيره جل في علاه، فوصف نفسه بأنه يعني مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وصف نفسه جل أن, أن, أن له وجه كريم سبحانه وتعالى، وأن له يدان سبحانه وتعالى تليقان بجلال. لا نشبه بخلقه، لا نشبه بخلقه، لا قل وجهك وجهي، أعوذ بالله، ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. كما له سمع وبصر وقوة وعزة وعلم يليق بجلاله، ولي سمع وبصر يناسبني كمخلوق، فكذلك بقية صفاته سبحانه وتعالى تناسبه جل في علاه. نعم، معنا اتصال، من؟ تفضل.
أحياتي شيخنا الفاضل
أبو معاذ، فيك بارك، يا هلا بالشيخ.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
الله يبارك.
والطمع بالكرام، اسمح لي يعني أن أتجاوز بعضا من الوقت يعني لأتكلم عن هذا الموضوع الشيق، حفظك الله، بارك الله بك. أقول يعني تكلمت على العقيدة وهذا أمر عظيم، فلابد أن تكون العقيدة في قلب المسلم أغلى من كنوز الأرض. على المسلم الصادق أن يكون الدين عنده أغلى من كل شيء وأحب إليه من كل شيء، ومن أجل أن يكون الدين عندنا أغلى من حياتنا، كيف يصبح الدين عندنا أغلى من حياتنا؟ أقول هاتين النقطتين باختصار، أولا معرفة قيمة هذا الدين العظيم، فلا بد لنا أن نعرف قيمة هذا الدين العظيم، وأنه أعظم وأفضل شيء في الوجود، لأنه دين الله العظيم. وما دام أن هذا الدين هو دين الله العظيم، فلا بد أن يكون هذا الدين هو أعظم شيء في حياتنا، لأنه دين الله العظيم جل في علاه، وجاءنا من عند الله العظيم. وقد أمرنا الله تعالى أن نفرح بهذا الدين، حيث قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النقطة الثانية أن تتذكر أيها المسلم أن الدين هو سبب سعادتك الأبدية. تذكر أيها المسلم، يا من أكرمك الله بالعقيدة الصحيحة، تذكر أن الدين الذي هداك الله إليه بفضله هو سبب سعادتك الأبدية. فهذا الدين العظيم الذي تفضل الله به عليك، ستكون به بعد فضل الله تعالى ورحمته من أصحاب الجنة التي فيها النعيم العظيم الأبدي. وتدبر واستشعر بقلبك قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وتخيل أنك دخلت الجنة.
نعم، أنا حقيقة أعتذر منك أخي أبي معاذ، وجزاك الله خير على ما تفضلت به وأجدت وأفدت بهذه المداخلة، ولكن يعني أنا أستميح إخواني وأخواتي عذرا أن يعني يقولوا أريد التمديد حتى لا أحرج. حقيقة نرحب بجميع والله المداخلات، لكن وضعنا هذا الأمر لضبط يعني الوقت، لأننا أيضا هناك جانب آخر من الأخوة يعني يلوم ويعاتب، يقول يعني كثرة المداخلات أو إطالتها ربما يعني قد تخرج الموضوع. لكن جزاك الله خير، ما ذكرته أظن أن الجميع يوافق عليه، وهو كلمات جميلة رائعة رقراقة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لها يعني قلوبا واعية وأذانا مصغية، ولكن يعني جزاك الله خير تسمح لنا على عدم يعني تمديد الوقت. طيب نرجع كما قلت أحبتي في الله إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذكرنا توقفنا عند الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى، وهي كما قلنا الله عز وجل وصف نفسه في الكتاب الكريم بالصفات، أنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، الرحمن عرشه استوى، وغير ذلك من الصفات، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة جاء وصفه سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى سماء الدنيا إذا يعني أتى ثلث الليل الآخر، وجاء في السنة أنه يضحك سبحانه وتعالى ويفرح جل في علا، إلى غير ذلك من 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 يعني الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. اعتقاد أهل السنة والجماعة إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، إثباتها بس فقط، أثبتها، لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سنتي صلوات الرب وسلامه عليه، ونحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة والإيمان بما جاء بالكتاب والسنة، فنثبتها دون أن نتعرض لكيفياتها، نثبت المعنى، أما الكيفية كيف استوى، كيف وجهه، كيف ينزل إلى آخره، هذه نقول لا تسأل كيف، لأن الله عز وجل أخبرنا بهذه الصفات بمعانيها يعني، ولم يخبرنا كيفية هذه الصفات، ولذلك نقف عند المكان الذي أوقفنا عنده ربنا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب إذن هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، أعيد: حتى تحقق الإيمان بالله عز وجل تؤمن بوجوده بربوبيته ألوهية أسماء وصفاته. نأتي إلى الركن الثاني من أركان عقيدتنا وهو الإيمان بالملائكة. كيف يكون إيماني صحيحا بالملائكة؟ الجواب أن أعتقد وأن أؤمن بأن لله عز وجل ملائكة خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن يعني هؤلاء الملائكة كرام منزهون عن الأرجاس والأدناس، ومنزهون عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من الأمور التي يعني يفعلها الإنس والجن، منزهون مكرمون، جبلوا فطروا على عبادة الله عز وجل، يلهمون التسبيح والتهليل والتحميد كما نتنفس نحن. والملائكة أصناف عديدة أخبرنا الله عز وجل ببعضها، ولكن معنا اتصال. تفضل. قطع الاتصال. نعم، فأقول أصناف عديدة كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فعلينا أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم، فنؤمن أن هناك ملك اسمه جبريل عليه السلام وهو الملك الموكل بالوحي، ونؤمن بأن هناك ملك اسمه إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور، ونؤمن بأن هناك ملك اسمه ميكائيل، وهؤلاء وهذه الملائكة الثلاث هي أفضل الملائكة، ولذلك كان يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح في صلاة قيام الليل. ميكائيل موكل بالقطر إنزال المطر. هناك ملك الموت، ولم نقل عزرائيل، لم يأتي اسم عزرائيل ثابت في نصوص شريعتنا فيما أعلم، إنما هي يعني من كلام الإسرائيليات، والقاعدة عند أهل العلم أن ما جاء عن بني إسرائيل إذا كان يخالف ما في شريعتنا فيطرح، والعبرة بما في شرعنا، وشرعنا قد ذكر أن اسم الملك الذي يقبض الأرواح اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فنسميه ملك الموت ولا نسميه بعزرائيل، فنؤمن بهذا ونؤمن بأعوانه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، ونؤمن بأن هناك ملائكة يسيرون يلتمسون حلق العلم، ونؤمن بأن هناك ملائكة يدخلون يعني ويأمون البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى في السماء السابعة في رحلة المعراج إسراء والمعراج رأى إبراهيم عليه السلام وقد أسند ظهره البيت المعمور، وكما قال ابن كثير رحمه الله قال لو سقط هذا البيت المعمور لسقط على الكعبة، يعني يوازي الكعبة، فالبيت المعمور لأهل السماوات كالكعبة لأهل الأرض، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا البيت المعمور في السماء السابعة في كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، الله أكبر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني اليوم دخل البيت المعمور 70,000 ملك غير الذين دخلوه بالأمس غير الذين سيدخلونه غدا في كل يوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونؤمن بأن هناك يعني أن هناك ملكين يسألان الميت في قبره، جاء في بعض الحديث أنه منكر ونكير إلى غير ذلك، فما جاء من أسماء الملائكة ومن وظائفهم نؤمن بها على التفصيل، ونؤمن بالإجمال أن لله عز وجل ملائكة كما قلت مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومعنى اتصال ممن؟ نعم الأخت جنى من العراق، تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو مرحبا.
مرحبتين.
أخي بخير بسألت عليك سؤال.
نعم. لم أسمع.
ألو.
تفضلي يا أختي أسمعك.
بسألت على السؤال.
سؤال.
بسألت على السؤال.
تفضلي.
بسألت على السؤال.
تفضلي.
عشية أبونا صار لخمس أيام من متوفي. ألو.
أسمعك يا أختي تفضلي واصل الكلام.
ألو.
لا إله إلا الله. تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي أسمعك.
ألو مرحبا. أبونا صار لخمس أيام من متوفي.
إيه؟ إيه جميل جميل ماشي تسمعين الجواب ما أدري أظن والله أعلم حتى لا أطيل على أختنا جنى أن سؤالها تسأل عن أن أباها توفاه الله عز وجل قبل أيام قليلة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وتسأل فيما أظن أنني سمعتها جيدا أو التقطت سؤالها، تقول هل يجوز عمل الختمة قراءة القرآن للميت؟ في تفصيل يعني قراءة القرآن أو تثويب العمل للميت هذا إن شاء الله وإن كان محل خلاف بين أهل العلم، لكن الظاهر والله أعلم أنه يصل للميت كما هو مذهب المحققين من أهل العلم كشيخ حسام تيمية وابن القيم، فالجواب قراءة القرآن للميت وتثويب هذا العمل للميت على سبيل الإطلاق والإجمال إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه، على أن الميت أفضل ما يصل للميت وينتفع به الميت الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يعمل له، قال يدعو له. أما إذا كان المقصود من السؤال عمل ختمة كما يفعله بعض الناس مثلا يجتمعون في الأربعينية أو ما أدري يعني أيام محددة يجتمعون ويقرؤون بالتداول ويثوبون هذا الميت، هذا الذي يعد غير مشروع، هذا الاجتماع بهذه الصورة وبهذه الكيفية هذا الذي يعد غير مشروع. أما لو قرأ الابن وثوب ثواب هذا العمل للمتوفى والد أو غير والد كان، إن شاء الله تبارك وتعالى يصله الثواب ويصله يعني أجر هذا العمل. نعم ترى ما راح نخلص بالطريقة هذه، الله المستعان. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
كيف الحال يا شيخ نواف؟
الحمد لله بخير وعافية ونعمة.
عندي سؤال وعندي طلب.
تمام.
شو تبغاني أقدم؟
والله الذي تحب.
عزيز وغالي، عزيز وغالي. طول بعمرك يا شيخ، أنت سمعت أمس الدكتور يوسف القرضاوي شو قال عن الإمارات وهذا؟
والله ما
أنا تعرف أبا تأصيل يعني لا يعني شيوخ سلفيين، فأنا ما أعرف يعني وين الحق وين هذا، لازم نبقى شيوخ سلفيين هم اللي يردوا ويتكلموا. هل هو زين ولا مو بزين يعني؟
عبد الرحمن شو اللي قاله باختصار؟ ما سمعت شو اللي قال هذا.
هو تكلم عن المتجنسون اللي عاذوا في الأرض فساد وطلعوا في قنوات برا،
أي
يحطوا على الإمارات يهيجوا الشعوب،
أي
هم يعني باختصار يعني عادي أقول هم الإخوان المسلمون يعني.
أي
هذا واحد. والشيء الثاني في عندنا سوريين سووا مظاهرات،
أيه؟
حد يقول ضد النظام حد يقول مع النظام، فهم أيه؟ كلموهم كذا مرة،
أيه؟
يعني كذا مرة كلموهم هم ما استجابوا، والله أنا ما أعرف شو الموضوع.
جميل جميل جميل.
فيعني أيه؟ يقول لازم ناخذ بيدهم ولا يعني تعالوا علينا بفلوسهم وهالكلام.
لا حول.
هذا أيه؟ السؤال. الطلب يا شيخ، أنا من متابعين وأحب قناة المعالي، والشيء اللي أطلبه وأتمنى أشوف الشيخ سالم الطويل عندكم والدكتور حمد العثمان عندكم والعلامة المحدث حاي الحاي، الله يجزيكم خير.
آمين أبشر.
أتمنى أني أشوفهم عندكم لأني والله أموت فيهم يعني.
أنعم وأحلى.
أموت في الكويت والشيخ عثمان الخميس والشيخ نواف سالم كلكم على قلبي.
بارك الله فيك. بارك.
جزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله. وإحنا نقول لك أنعم وأكرم بمن ذكرت من المشايخ، وأنعم وأكرم بك وبأهل الإماراتي وبكل مسلمي في أينما كانوا يعني في بلاد الإسلام. حقيقة ما يعني ورد عن على لسان الدكتور يوسف القرضاوي، أنا ما تابعت هذه القضية، لكن لا شك أن يعني يحسن بالإنسان أن يذكر في مثل هذه الأمور ما يقوله أهل العلم الكبار بأنهم ينكرون كل أسلوب. أنا ما أقصد الإمام الشيخ القرضاوي أو غيره، أنا أقول يعني اللغط الذي وقع، وبعض الناس يقول تطاول أو عدم تطاول، الحقيقة ما أدري عن التفاصيل، لكن فقط الذي أحب أن أذكر نفسي وإخواني بكلام لأهل العلم أنه يعني أنهم ينكرون كل أسلوب يؤدي، سواء خرج من عالم من داعية من سياسي من عامي، كل أسلوب يؤدي إلى التشغيب على ولاة الأمور أو يدعو إلى الفوضى وشق عصا الطاعة وفرقة المسلمين والافتئات على حقوق ولاة الأمور، هذا لا شك أنه أمر مرفوض وأمر يعني مردود بنص كتاب الله عز وجل وبالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نأتي يعني نرجع مرة أخرى إلى هذه الأصول العظيمة، أصول إيماننا، وانتهينا من يعني الإيمان بالملائكة، وقلنا أن نؤمن وأن نوقن وأن نعتقد بأن لله ملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نأتي إلى الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، وأيضا نفس السؤال، نقول كيف تحقق الإيمان بالكتب، كيف يكون إيمانك صحيحا؟ الجواب أن تؤمن وأن تعتقد بأن الله عز وجل قد أنزل كتبا على رسله، هذه الكتب ليبين فيها الحلال من الحرام، ليعبد الناس وليعبد العباد ربهم على بصيرة، لئلا يكون للناس على الله حجة. حتى ما يأتي والله شخص يقول والله يا ربي ما أدري إن الزنا حرام، ما أدري إن الربا حرام، لا أقيمت عليك الحجة بهذه الكتب. هذا من حيث الإجمال. ثم نؤمن بما علمنا من أسماء هذه الكتب أوجه التفصيل، فنؤمن أن هناك كتاب توراة وأنجيل وزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، والمهيمن عليها وأفضلها وخيرها القرآن الكريم الذي جعله الله عز وجل كتابه الخالد الذي أنزله على حبيبه رسوله صلى الله عليه وسلم. الركن الرابع إذا انتهينا من الإيمان بالله ملائكته وكتبه، نأتي الآن للركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. أيضا الإيمان بالرسل، نؤمن أن تؤمن وأن تعتقد بأن الله عز وجل قد أرسل رسلا من البشر اصطفاهم الله عز وجل، اصطفاهم، هم صفوة الخلق وأكرم الخلق وخير الخلق وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وظيفة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين كما قال الله عز وجل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الرسل من حكمة الله عز وجل الحكيم أنه جعلهم من البشر، ما جعلهم من الملائكة ولا من الجن، حتى ما يقول والله البشر يا ربي ما نفهم ما يقولون، إنما بعث رسلا من البشر، وهم على وجه التحديد من الذكور، ليس هناك نبي أو رسول من الإناث، إنما جميع الرسل من الذكور، وهم كما أسلفت صفوة الخلق، وليس لهم شيء من صفات الربوبية أو الألوهية. والناس تجاه الرسل بين طرفي نقيض ووسط، هناك أناس قد غلوا بالرسل والأنبياء، وبعض الأنبياء والمرسلين غلوا فيهم ورفعوهم إلى مقام الله تبارك وتعالى، كحال النصارى عبدوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. والطرف الآخر من الناس من حط من قدر الرسل وربما تعدى على مقامهم الشريف، كحال اليهود عندما وصفوا الرسل بأوصاف قذرة لا يستطيع الإنسان أن يذكرها. أما الوسط هم أمة الإسلام، يتعاملون أو موقفهم من رسل الله وأنبيائه بين التقديس وبين التدنيس، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وسط، دين الله وسط. فنحبهم، نجلهم، نقدرهم، نتبعهم عليهم الصلاة والسلام، ولكن لا نرفعهم إلى مقام الرب تبارك وتعالى، فلا نصرف لهم شيئا من يعني أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. معنى اتصال ولا ذهب؟ نعم تفضل أخ فاروق من الجزائر، تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أحبك يا شيخ في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل طول عمر.
سؤالي الوحيد والأوحد يا شيخنا الكريم،
نعم،
هو لماذا لا تحارزون على مقاتلة اليهود؟ أي ذات المعنى الكلمة هي الجهاد، تحارزون إخوان عرب ضد عرب مسلمين.
ترى العفو لم أفهم السؤال.
ولا تحارزون للجهاد ضد اليهود.
لم أفهم السؤال.
فكل من له نية، اسمح لي، فكل من له نية أن يحارب أو يشاهد في سبيل الله ضد اليهود يعتبر إرهابي.
نعم.
لماذا هذا التضليل؟ أجبني بكل صراحة.
إن شاء الله سأجيبك الله يحفظك. نعم جزاك الله خير يا شيخ فاروق من الجزائر. ما أدري يعني هل سمعت كلمة مني أو كلمة من القناة تتهم من يجاهد في فلسطين أو يحارب اليهود بأنه إرهابي؟ ما قلنا ذلك حفظك الله، هذا كلام أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، هم الذين يصفون من يعني سواء يدعو إلى الله تبارك وتعالى، من يلتزم بشرع الله عز وجل، أنه إرهابي. هذا ليس بكلامنا حفظك الله، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول. ما أدري إيش يعني وجه قضية مقاتلة اليهود. يا أخي الجهاد ذروة سلام الإسلام، وأرجو أن لا نزايد على بعضنا البعض، يعني لا نظهر الآخر بأنه، أن نظهر بعضنا بأنه يعني متخاذل أو يخذل المسلمين. لا يا أخي، لا بد أن نتقي الله عز وجل فيما نقول وفيما نصف غيرنا، ويعني القضية ليست بهذه السهولة. يعني ما يصلح والله أنه أشرب كأسا من الماء أو كوبا من الشاي وقال يلا هروح نجاهد، لا مو صحيح. الجهاد له أصول، له ضوابط، له قواعد، له رايات، له استعداد. فيعني وهذا يعني لا يخفى على أمثالك وفي شريف علمك بارك الله فيك. فيعني القضية ما تناقش بمثل هذه الطريقة. نعم نعم. الأخت راسيل من السعودية، تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على العقيدة الإسلامية الصحيحة وأن يقوي عقيدتنا.
آمين.
ولسماحة الشيخ، يعني ما هي أمثل الوسائل التي نستطيع أن نتبعها حتى ننشئ جيل يؤمن بعقيدة إسلامية صحيحة، خصوصا يعني أنه تأثير الإعلام السلبي على فئة أطفالنا، يعني يتضح من خلال الرسوم المتحركة أنه بدأوا ينشروا بعض العقائد غير المسلمين.
جميل.
أيضا يعني أنا أتمنى من المسؤولين في التعليم أن يخصصوا مادة عقيدة تدرس في جميع المراحل، لأن التعليم يعني مؤثر جدا.
جميل.
وشكرا على الموضوع، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. وأنا حقيقة في كل لقاء يا أخت راسيل أنا أوجه لك الشكر حقيقة على يعني الالتزام بالوقت والمداخلة والكلام الموزون والكلام الحقيقة في إضافة وأسئلة جميلة، بارك الله فيك ونفع الله بجهودك. الجواب يا أخت راسيل على ما ذكرتي، وهو لا شك أنها قضية مهمة جدا، ما هي الوسائل التي يعني يسلكها أو ينبغي للمسلم أن يسلكها في تعزيز العقيدة في النفوس؟ لا شك وسائل كثيرة، ولكن فقط أريد أن أؤكد على قضية مهمة. نريد أحبتي في الله، نريد التجديد. العقيدة واحدة، لا نغير شيئا، يعني ما نقول والله تجديد بمعنى أن هذه الأصول الستة نغيرها نخليها خمسة أو أربعة، لا. الدين دين الله عز وجل، ليس لأحد أن يغيره، أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. لكن المقصود في أسلوب العرض، في أسلوب الطرح، في أسلوب التقديم. فيعني بعض الناس يا أخي ربما لا يستوعب أن تقول لا والله يعني تعطي تأصيل وتقعيد، ما يفهم ما تقول، يعني تأتي بكلام عالي المقام يحتاج إلى خلفية معينة ويحتاج إلى إدراك معين، يحتاج إلى يعني فئة حتى تستوعبه، فتلقيه على عامة الناس ما يفهمون، بل ربما يعني تضرهم بذلك أكثر من أن تنفعهم. فينبغي أن مثلا كيف نجدد، يعني مثلا شخص مثلا خرج إلى البرية، إلى البر منتزه مع أولاده وأهل بيته، ربما لو يعني ذكر لهم التقسيم وتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ربما ما يستوعبون. فجميل لو قال مثلا يا أولادي انظروا مثلا لهذه الزهرة التي أنبتها أو نبتت في هذه الصحراء أيام الربيع مثلا، هذه الزهرة وهذه الزهور بهذه الألوان الزاهية وهذه الروائح العبقة وبهذا الجمال، من الذي أخرجها؟ سيقولون الله بفطرتهم، إذن هو توحيد ربوبية. ثم تقول لهم طيب وهذا الكون وهذه السماء الصافية، سواء إذا كنت في الليل تقول هذه النجوم أو في النهار وهذه الشمس، من الذي خلقها وجعلها يعني في هذا النظام البديع المنتظم؟ سيقولون بصوت واحد الله. تقول طيب الذي أخرج هذه يعني الزهرة وجعل هذا الكون في هذا النظام المنتظم البديع، هل يجوز أن يعبد غيره؟ سيقولون لا ما يجوز، توحيد ألوهية. ثم وهكذا. إذن بمثل هذه الأمور ما أجمل أن يأخذ الأستاذ مثلا، وأنا أتكلم عن الوسائل، يأخذ الأستاذ التلاميذ والطلاب في الابتدائي والمتوسط يعني ويخرج مثلا معهم خارج الصف إلى حديقة المدرسة مثلا ويعطيهم يعني درس عملي في التوحيد، والله سيحفر في قلوبهم. فهذا الذي يعني أريد أن أنبه عليه ونتكلم عن يعني جواب لأختنا راسيل، الرسائل أو الوسائل العفو، أن ننوع أن نبدع في توصيل هذه المعلومات إلى أو هذه العقيدة إلى نفوسي أبنائنا وبناتنا. نعم في اتصال وبعدين فاصل. حاضر. الأستاذ فؤاد أو الشيخ فؤاد من الجزائر. تفضل تفضل يا شيخ فؤاد. تفضل حبيبي تفضل يا أستاذ فؤاد. معنا ولا انقطع؟ انقطع الخط. طيب نطلع فاصل. نعم فاصل معنا أيها الحباب الكرام، ثم بعده نواصل الكلام وإياكم عن أصول الإيمان، فتابعونا.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم،
نوحد صف أمتنا.
مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم ومع برنامجكم من القلب، ولازلنا نتحدث في هذا اللقاء عن أصول الإيمان وأركان الاعتقاد الستة. ولكن حقيقة قبل أن نكمل، يعني لا شك أنه ما عرض الآن في هذا الفاصل أمر يندى له الجبين وتتفطر له القلوب، وأمر محزن بكل المقاييس، محزن عندما يقتل البشر وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويروع الآمنون ويعذب الأطفال على مرأى ومسمع من العالم كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤلم أنك تجد من الناس من يدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان أو محامي في حقوق الإنسان، ويقول ويدافع عن هذا النظام الكافر الزنديق، ويدافع عن هذا النظام الكافر الزنديق الذي يأمر العبادة والناس المستضعفين أن يسجدوا لصورته، وأن يقولوا لا إله إلا بشار، وأن يكفروا برب العالمين، ويسبوا الدين، ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ربما يستغرب، وأنا والله لست بمستغرب. نعم سأل قد يحزن أنه يرى مثال، لكن لست بمستغرب من ممارسات هذا النظام، لأن عقيدته معروفة. هو تماما يسير على ما سار عليه أباؤه وأجداده من القرامطة ومن العبيديين الملاحدة الزنادقة الذين فعلوا الأفاعيل بالمسلمين. ولكننا مشكلتنا أننا أمة لا تقرأ إلا من رحم الله، فما فعله هذا الخبيث المجرم هو تماما ما فعله أبو طاهر القرمطي عندما قتل حجاج بيت الله الحرام في القرن الرابع الهجري، وردم بئر زمزم بجثثهم، ورقى على بيت الله الحرام وهو يقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، يستهزئ بكتاب الله عز وجل ويقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وكسروا الحجر الأسود وحملوه إلى ديارهم في الإحساء، ومكث عندهم لما يزيد على أو قرابة 20 سنة، حتى الفقهاء الذين ألفوا في مناسك الحج في تلك الفترة كانوا يقولون ويسن للطائف أن يقبل الحجر الأسود إن كان موجودا، ثم يسر الله عز وجل من يعني أعاد الحجر الأسود إلى مكانه. العبيديون ماذا فعلوا من جرائم فظيعة يندى لها الجبين؟ فهذا المجرم الطاغية الزنديق هو أتباعه وأعوانه ومناصريه ومؤيديه سيذهبون في الدنيا إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم، وإن ماتوا على هذه العقيدة الخبيثة الكفرية الإلحادية سيكونون مع هامان وفرعون وأبي بن خلف في نار ترضى لا يصلها إلا الأشقى. فأسأل الله عز وجل أن ينزل بأسه الشديد الذي لا يرد على طاغية الشام وأعوانه وجنده ومناصريه ومؤيديه، وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يجمد الدماء في عروقهم، وأن يقذف الرعب في قلوبهم عاجلا غير آجل، وأن يفرج هم المهمومين من إخوان المسلمين المستضعفين في سوريا، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن ينزل السكينة على قلوبهم، ونسدد رميهم ويجبر كسرهم ويشافي مرضاهم ويتقبل موتاهم في الشهداء ويعجل في فرجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال ونختصر، هذا ربما يكون اتصال أخير حتى نكمل بقية محاور. تفضل. نعم، من معنا؟ حسن من العراق، تفضل يا أستاذ حسن، تفضل. قطع. طيب، نرجع مرة أخرى أحبتي في الله إلى موضوعنا وهو بيان أركان الإيمان، ونذكر بأن عقيدتنا مبنية على أصول ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشري، وتوقفنا عند الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر أو يوم القيامة أو يوم الحشر، أو سماه الله عز وجل بالحاقة، بالصاخة، بالطامة، بالقارعة، بالواقعة، بالزلزلة، باليوم العظيم، هذه الأسماء كلها لذلك اليوم العظيم، وكل اسم من هذه الأسماء مشتق من معنى سيكون في ذلك اليوم. يعني مثلا القارعة إنها تقرع القلوب قرعا في ذلك اليوم العظيم. كيف يكون إيماني باليوم الآخر إيمانا صحيحا كما قلنا في بقية الأركان؟ الجواب أن تؤمن بأمور ستة. الأمر الأول أن تؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة يعني علامات الساعة، هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، فتؤمن بالصغرى والكبرى. الثاني أن تؤمن بالموت، وأن الموت هو راحة كل حي إن كان مؤمنا، أما إن كان غير ذلك فيعني الويل والثبور وعظائم الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنى اتصال، أرجو أن يكون آخر اتصال. هذا تفضل الأخ هشام.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ليبيا، تفضل. تفضل حبيبي.
أحب ألقى قصيدة.
نعم،
أحب ألقى قصيدة،
بس انتبه للوقت، لا ينتهي. تفضل.
أحب ألقى قصيدة شيخنا.
تفضل، بس لا ينتهي الوقت.
أحب ألقى قصيدة قصيرة جدا.
تفضل حبيبي.
ها؟
تفضل.
نعم، أحب ألقى قصيدة شيخنا.
تفضل.
نعم، عن الإمام علي عليه السلام.
تفضل.
الإمام علي عليه السلام.
تفضل يا أخي.
أقول لي تسألني شو السبب حيدر علي حبيته؟ أقول لي شفته ينزح ثوبه ويلبس الفقير، شاب عشده وما حبيته، الإمام علي هو منهاج الأمة، منهاج وكل شيء. وقلتم ناس يعني مع احترامات الكم، ناس همجية، ناس تعرفون تصرفون، ناس وهابية، انتم كل التفجيرات وقتل انتم مش
ملعب.
وانا على كل ما عليكم وعلى عائشة وعلى
اقطع ده. اقطع يا اخي، اقطع. والله يا اخي يعني ماذا اقول؟ اتذكر قول امام الشافعي رحمه الله في الرد عن تل هؤلاء، انه قال: يخاطبني السفيه بكل حمق وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. نرجع مرة أخرى أحبتي في الله إلى الركن الخامس من أركان عقيدتنا وهو الإيمان باليوم الآخر. يعني شوف الكلام قاعد نتكلم فيه إحنا الحين، تأصيل وذكر آيات وحديث، وهذا الجاهل الرويبضة يتصل ويسب ويشتم، دين كله شتم، ولكننا ربينا على أفة اللسان. هذا هو الفرق، أننا ربينا على أفة اللسان، أما غيرنا دين شتم ولعن وسب وطعن ولطم، أكو شيء ثاني. طيب، فاليوم الآخر كما قلنا بأنه لا بد أن يؤمن الإنسان بستة أمور. الأمر الأول أشراط الساعة الصغرى والكبرى. الثاني الإيمان بالموت وأنه هو نهاية كل حي في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. الأمر الثالث أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النار. وهذا يعني جاء ذكره في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل عن فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قال الله عز وجل النار يعني عن فرعون وآل فرعون قبحه الله، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في الصباح والمساء، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن دل أن هذا العرض في الغدو والعشي يكون في القبر، بدليل أنه قال ويوم تقوم الساعة، يعني هذا العرض كان في النار في القبر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث البراء الطويل ويعني غيره من الحديث الكثيرة التي يبين فيها صلى الله عليه وآله وسلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران. طبعا ونؤمن كذلك بأن في القبر يسأل الميت كما هو معلوم في حديث الملكين اللذين يسألان الميت في قبره. إذن أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه. الرابع أن نؤمن بالبعث والنشور، أننا سنبعث في ذلك اليوم العظيم من قبورنا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. إذن هذا مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بالبعث والنشور، أننا سنخرج من قبورنا حفاة عراة غرلا كما وصف ذلك صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الخامس من مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بكل ما سيجري في عرصات القيامة، يعني حوادث يوم القيامة، مما جاء ذكره في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة. جاء ذكره نثبته، يعني مثلا جاء في الذكر في كتاب العزيز قوله تبارك وتعالى في صدر سورة الحج قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شهيد. وهناك يعني صور كثيرة في القرآن الكريم كذلك في السنة المطهرة. فنؤمن بكل ما جاء ذكره في الكتاب أو السنة مما سيجري في عرصات أو في موقف ذلك اليوم العظيم، من يعني وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تطاير الصحف، وضع الموازين، ضرب الصراط على متن جهنم، يعني دنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، كل هذه ثبتت بالكتاب والسنة فنؤمن بها. الأمر السادس والأخير مما يقتضيه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأخير لجميع العباد. ففي نهاية المطاف إما أن يستقر العباد، يعني بعضهم سيستقر في نار تلظى والعياذ بالله لا يصلها إلا الأشقى، أو سيستقر الفريق الآخر في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أدخلنا الله وإياكم الجنة وأعاذنا من النار. إذن هذا إذا آمن الإنسان يحقق الإيمان الصحيح باليوم الآخر. أعيد، لكي تحقق الإيمان يعني يكون لكي يكون إيمانك إيمانا صحيحا باليوم الآخر أن تؤمن بشرط الساعة الصغرى والكبرى، تؤمن بالموت، تؤمن بعذاب القبر ونعيمه، تؤمن بالبعث والنشور، تؤمن بكل ما سيجري في موقف يوم القيامة، والأخير أن تؤمن بالجنة والنار. أخيرا الركن الأخير من أركان عقيدتنا أحبتي في الله، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق كلها، فكل شيء لا يقع في كون الله تبارك وتعالى وفي ملكه إلا بعد إذنه، وهو الذي يخلقه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء حتى هذه الآن الحركة وضعتنا القلم هذا مقدر، مقدر أن العبد الفقير سيضع هذا القلم بهذه الصورة في الزمن الفلاني في اليوم الفلاني، هذه مقدرة قبل، ليس خلقي، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحانه وتعالى لا تسقط قطرة مطر إلا بعلمه وإذنه وتقديره، لا تنبت فسيلة نبتة من الأرض إلا بإذنه وعلمه وخلقه وتقديره، لا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه وإذنه وتقديره سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إذا نؤمن بالقضاء والقدر، وأيها الإخوة والأخوات هذه عقيدة عظيمة، الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة عظيمة ولها جانب مسلكي في حياة الإنسان عظيم عظيم، هي بلسم ودواء على القلوب المجروحة وعلى النفوس التي وقع فيها شيء من الاضطراب. إذا علم الإنسان وأيقن أن ما أصابه من هذا الهم والبلاء والعنت كله بتقدير من الله عز وجل، بمعنى أن يا أخي لماذا هذا الحزن، لماذا هذا الضيق، هذا أمر قدره الله عز وجل عليك، هو كائن أمر قد قدره الله عز وجل عليك. إذن القضاء والقدر هي يعني كما يقال المخرج، وهو سبيل النجاة من الأزمات ومن الهموم ومن الغموم. الآن تجد غير المسلمين بل حتى والعياذ بالله من بعض المسلمين ممن رق دينه وقل إيمانه وضعفت عقيدته ولا حول ولا قوة إلا بالله يلجأ إلى الانتحار، والمنتحر حكمه معروف في شريعة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لم يكن إيمانه بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا، هو لو آمن بالقضاء والقدر لارتاح، لعلم أن ما أصابه هذا أمر مقدر قدره الله عز وجل عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعبد الله بن عباس حديث يا غلام إني أعلمك كلمات، قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قضاء وقدر، إيمان، تسليم تام بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق سبحانه وتعالى. هنا مسألة مهمة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وهي حقيقة تسبب إشكالا لدى بعض الإخوة والأخوات ويكثر السؤال عنها. يقول بعض الناس، يقول يا أخي إذا كان الله عز وجل مقدر كل شيء، يقول أليس الله مقدر كل شيء؟ نقول بلى، الله عز وجل قدر مقادير الخلائق كل شيء، من طاعة من معصية كل شيء مقدر، لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وتقديره سبحانه وتعالى، ولا كيف يكون إله سبحانه وبحمده؟ إذا وقع شيء بغير إذنه وتقديره كيف يكون إله سبحانه وبحمده؟ فلا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وتقديره. طيب يقول إذا كان كذلك فكيف يكون الله عز وجل قد قدر علي المعصية ثم يعاقبون عليها؟ نعم الوقت سينتهي. طيب نختصر الكلام في الجواب عن هذه الشبهة، وهذه الشبهة قديمة، يعني يسميها العلماء الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية أو الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعة، بمعنى يا أخي لماذا تفعل، لماذا تشرب الخمر، يقول يا أخي الله مقدر علي أشرب الخمر. طيب يا أخي لماذا تصلي، يقول الله مقدر علي ما أصلي. يا أختي لماذا لا تتحجبين؟ تقول الله مقدر علي ما تحجب. هذه هي الاحتجاج بالقدر على ترك المعصية، على فعل المعصية أو ترك الطاعة. والجواب سهل وبسيط، نقول يا أخي الله عز وجل أو أنت وأنا وكل مخلوق لا نعلم بما قدر الله علينا إلا بعد وقوعه، أليس كذلك؟ بلى يا أخي، إحنا ما طلعنا في اللوح المحفوظ لنرى ماذا قدر لنا. متى تعلم أيها الإنسان أن هذا الشيء مقدر؟ متى تعلم؟ تعلم بعد وقوعه، لكن قبل وقوعه أنت ما تعلم أنه مقدر عليك. إذن لماذا افترضت السوء في تقدير الله عز وجل عليك؟ أنت تقول والله ما صل، لأن الله مقدر عليه. يقول وش اللي دراك؟ ما الذي أدراك؟ كيف علمت أن الله قدر عليك أنك ما تصلي؟ وكيف علمت قبل أن تشرب الخمر أن الله مقدر عليك ما تشرب الخمر؟ كيف؟ هذا تحكم. نقول خلاص، إذن كذلك أنت تريد الولد لا تتزوج، وإذا الله مقدر عليك يأتيك ولد سيخرج هكذا الولد من الأرض مثل الفقع سيخرج. إذا كنت يعني شعرت بالجوع والعطش لا تذهب إلى المطبخ أو إلى الثلاجة وتأتي بالماء والطعام، إذا الله مقدر عليك أنك تأكل سيأتيك الطعام إلى مكانك. وهلما جرى من هذا الخبل، يعني الكلام الذي غير موزون الذي يرفضه كل أحد لكنه حجة دامغة، لأن هذا هو مذهبه، الذي يحتج بالقدر يلزمه أن يقبل هذا الكلام. يقول لا، لابد أبذل الأسباب، أريد الولد أتزوج، أريد الطعام أذهب، وهكذا. نقول كذلك هنا تريد سبب الهداية اسعى إليها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فما قدره الله لا نعلمه إلا بعد وقوعه، فلا بد أن نفترض أن الله عز وجل قد قدر علينا ولنا الأمر الحسن، كما قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، وقال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فلا بد أن نلتزم بما أمر الله عز وجل، وإذا وقع علينا القدر من المصائب والآلام أن نحتسب وأن نرضى وأن نصبر بما قدر الله عز وجل لنا. إذن بذلك أيها الأحباب الكرام، أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بيان يعني شيء بسيط أو تعليق بسيط على هذه الأركان العظيمة التي نختم بها موضوع هذا اللقاء عن عقيدتنا. إذا سئلت أيها المسلم ما هي عقيدتك؟ قل عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أتينا إلى نهاية هذا اللقاء، نلتقي أحبتي في الله في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة ومع موضوع جديد من برنامجكم من القلب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم،
نوحد صف أمتنا
حمى الله مساعيكم، بهدي كتابنا الشافي
ونبع نبينا الصافي
وحب قلوبنا الحاني،
ضياء العين نهديكم
نسوق الحق برهان.